أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: ثمرة القول بالحقيقة الشرعية. بعد ثبوت الحقيقة الشرعية، نحمل هذه الألفاظ في الروايات وفي الأدلة على المعاني الشرعية. فإذا ثبتت الحقيقة الشرعية بنحو النقل، ومعنى النقل أنه في المعنى الأول يهجر ونأتي إلى المعنى الجديد، فإذا تم النقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، فمباشرة حينما نقرأ هذه اللفظة في أي رواية أو في أي دليل، ينتقل الذهن إلى المعنى الشرعي. أما إذا لم يهجر المعنى اللغوي، يعني هذا المعنى اللغوي موجود وكذلك المعنى الشرعي، فإذا مثل الصلاة انتقل المعنى من الدعاء إلى العبادة المخصوصة، إذن مباشرة بمجرد ما نقرأ الرواية ينتقل الذهن إلى معنى العبادة المخصوصة. إذا لم يهجر هذا المعنى اللغوي، سوف يكون كأنه في اللغة، راح يكون عندي المعنى الأول المعنى اللغوي لم يهجر، معنى ذلك راح يصير عندي معنيين: المعنى اللغوي معنى الدعاء، والمعنى الشرعي معنى العبادة المخصوصة. في هذه الحالة حينما نقرأ الرواية يتردد المعنى بين معنيين: الدعاء والعبادة المخصوصة. فإذا كان عندي معنيين حقيقيين، في هذه الحالة أحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. إذا لم توجد هذه القرينة، فالرواية سوف تكون مجملة، يعني لا يمكن تحديد المعنى الحقيقي، فالمعنى يكون مرددا بين المعنيين. فإذا وجدت القرينة المعينة على إرادة المعنى الشرعي، نأخذ بهذه القرينة ويقدم المعنى الشرعي. وإذا لم توجد القرينة، في هذه الحالة الكلمة سوف تكون مرددة بين معنيين، لذلك نقول الرواية مجملة. فيقول: لا إشكال في أن ثمرة القول بالحقيقة الشرعية بالوضع التعيني أو التعييني هي حمل تلك الأسماء في لسان الروايات والأدلة على المعاني الشرعية. هذا إذا ثبتت الحقيقة الشرعية بنحو النقل وهجر المعنى اللغوي الأول، وإن لم يهجر المعنى اللغوي الأول، كان من استعمال المشترك المردد بين المعنيين الحقيقيين، مشترك اللفظي يعني، فيكون مجملا لو لم توجد قرينة ولو عامة معينة لإرادة المعنى الشرعي للغوي. فإذا وجدت القرينة، قرينة على المعنى الشرعي، نأخذ بهذه القرينة، وإن لم توجد فالرواية تكون مجملة. الآن نأتي إلى رأي مدرسة المحقق النائيني. يقولون بأنه لا نحتاج للبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت هذه الحقيقة، لأن ظهور النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في أنهم يريدون المعاني الشرعية دون اللغوية لا يوجد شك عندنا. فالإمام عليه السلام حينما يأتي بلفظة الصلاة ينصرف إلى الذهن المعنى الشرعي. ماكو أحد يقرأ الرواية ويقول أن الإمام يقصد المعنى اللغوي وهو معنى الدعاء. أي رواية الآن أقرأها في كتب الروايات، مباشرة ينصرف الذهن إلى هذا المعنى الشرعي. فشنو الداعي لأن نبحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟ نعم الشك قد يأتي فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان في بداية الاستعمال، أنه هل النبي صلى الله عليه وآله في بدايات الاستعمال كان يقصد معنى الدعاء أو كان يقصد معنى الصلاة المخصوصة، العبادة المخصوصة؟ ففي روايات الأئمة عليهم السلام ما عندنا شك، فقط الشك الموجود في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله لم تثبت من طرقنا، وإنما ما ثبت من طريقنا ما رواه الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، وما رواه الأئمة يقصدون فيه العبادة المخصوصة. إذن لا يوجد عندي شك في أن الأئمة عليهم السلام كانوا يريدون المعنى الشرعي ولم يريدوا المعنى اللغوي، فما في داعي لأن نبحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فيقول: إلا أن مدرسة المحقق النائيني قدس سره ذكرت في المقام بأن هذه الثمرة غير واقعية، لأن ظهور النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في إرادة المعاني الشرعية دون اللغوية لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وإنما الشك قد يفرض فيما صدر قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي وهذا وما صدر عن النبي لم تثبت من طرقنا إلا ما رواه الأئمة عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله، وقد عرفت ظهوره في المعنى الشرعي. الجواب: رد السيد الشهيد على مدرسة المحقق النائيني الرد الأول. هناك بعض الأحاديث النبوية نقلت عن الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لا بالمعنى بل بنفس الألفاظ التي تلفظ بها النبي صلى الله عليه وآله بدون أي تصرف، فحينما يقولون قال النبي صلى الله عليه وآله ينقلون حرفيا، بعد ما يحولون، مو مثل الراوي المعصوم، مو مثل الراوي العادي قد ينقل بالمعنى قد ينسى حرف معين، لكن الإمام المعصوم حينما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ينقل كما قال النبي، ما لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، فما يتصرفون في كلامه صلى الله عليه وآله. كذلك ما يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ينقلون حرفيا. فلو ثبتت الحقيقة الشرعية هذه الروايات سوف تحمل على المعنى الشرعي، فما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله مع ثبوت الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ تحمل على المعنى الشرعي، وإذا لم تثبت الحقيقة الشرعية تحمل على المعنى اللغوي، فرح يصير أكو ثمرة. إذا كانوا يقولون بأنه لا توجد ثمرة مع أحاديث النبي صلى الله عليه أو مع أحاديث الأئمة عليهم السلام، وقد يكون هناك فقط في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، نقول نفس البحث يعني حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبتت الحقيقة الشرعية نحمل الرواية على المعنى الشرعي، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية نحمل الرواية على المعنى اللغوي. الرد الثاني: ثمرة الحقيقة الشرعية أيضا في الألفاظ التي تستعمل في القرآن الكريم، لو ثبتت الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ تحمل على المعنى الشرعي، وإذا لم تثبت الحقيقة الشرعية تحمل الألفاظ على المعاني اللغوية. فإذا حملت على المعاني اللغوية كيف ننتقل إلى المعنى الشرعي بالقرينة الصارفة؟ يعني يكون الاستعمال استعمال مجازي. فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية الألفاظ تحمل على المعنى الشرعي، إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل اللفظ على المعنى اللغوي، وحتى ننتقل إلى المعنى المتشرعي أو ما يريده الشارع نحتاج إلى قرينة صارفة، فيكون المعنى معنى مجازي لا معنى حقيقي. والآن حينما نقرأ الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، مو فقط أنه يأتي إلى أذهاننا المعنى اللغوي وهو مطلق الإمساك، وإنما يأتي إلى أذهاننا العبادة المخصوصة. هذا لثبوت الحقيقة الشرعية، فننتقل إلى المعنى، لا أنه يأتي إلى أذهاننا المعنى اللغوي ولوجود القرينة ننتقل إلى المعنى الشرعي. فتكون النتيجة أنه لا يمكن إنكار ثمرة القول بثبوت الحقيقة الشرعية. لذلك يقول: وفيه أن هناك جملة من الأحاديث النبوية نقلت بطرقنا عن الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حرفيا تحفظا على كلامه الشريف وتيمنا به، فلو ثبتت الحقيقة الشرعية حملت على المعنى الشرعي لا محالة. هذا الرد الأول، وكذلك الرد الثاني، وكذلك أيضا تظهر ثمرة الحقيقة الشرعية في الأسماء الواردة في الكتاب الكريم. إذا صار عندي ردين، والنتيجة هذه الفعفاء النتيجة، فإنكار أصل الثمرة في غير محله. في سؤال؟ ممكن أكون عندنا رواية عن أحد الأئمة عليهم السلام كأنه يقول عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله، فينقل عن، طبعا الإمام يحتاج أن ينقل عن طريق جابر بن عبد الله حتى أن المقابل قدامه ما راح يأخذ بكلامه، لكن إذا قال عن جابر راح يقبل كلامه. فعندنا روايات من النوع، مرة على الأقل رواية واحدة موجودة اللي أنا شفتها عن نعم عن الأئمة عليهم السلام. طبعا حتى لما الآن يشكلون أن أنتم ما عندكم رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا ليش عندنا عن 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 الإمام عليه السلام عن 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 أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة عندنا مثل هالروايات. وحتى لو لم توجد هذه السلسلة، الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل ما أرويه عن أبي عن جدي عن كذا عن رسول الله. إذن يعني كأنه يوجد عندي شيء ضمني، فحينما تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يعني بالسلسلة الموجودة، مو أنه مباشرة ننقل عن الإمام الصادق عليه السلام. بحث الصحيح والأعم. في هذا البحث يبحثون عن ألفاظ العبادات والمعاملات أيضا، هل ألفاظ العبادات مختصة بالفرد الصحيح أو يطلق على الأعم من الصحيح، يعني الصحيح والفاسد. فحينما نقول الصلاة، هل نقصد الصلاة الصحيحة فقط أو نقصد الأعم، يعني الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة؟ وين راح تجي الثمرة عندنا؟ مثلا لو نذر شخص أن يتصدق على من صلى، فإذا تصدق على شخص ثم تبين أن صلاة هذا الشخص فاسدة، هل هو وفى بالنذر أو أنه لابد أن يسترجع المبلغ منه ويعطيه لمن صلى صلاة صحيحة؟ فمن يقول بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح في هذه الحالة لم يكن قد وفى بالنذر، ومن يقول بأن ألفاظ العبادات تطلق على الأعم على الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة فهو قد وفى بنذره. فإذا توجد هناك على قول الصحيحي وعلى قول الأعمي، من يقول بالصحيح ومن يقول بالأعم، إذا عندنا ثمرة مترتبة على أنه نقول بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم. ويبحث فيه عن ألفاظ العبادات والمعاملات من حيث اختصاصها بالفرد الصحيح منها أو إطلاقه على الأعم من الصحيح والفاسد، قد يكون إطلاق من حيث اختصاصها أو إطلاقها، لأنه يرجع إلى الألفاظ، المؤنث لازم يكون، أو إطلاقه يعني إطلاق اللفظ. ولا بد من البحث تارة في أسماء العبادات وأخرى في أسماء المعاملات. نأتي أولا إلى أسماء العبادات والبحث عنها يقع ضمن جهات. الجهة الأولى، في الجهة الأولى نريد أن نصور البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. يعني يعقل أن يبحث إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، معنى ذلك أن هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الشرعي، فنأتي نبحث أنه هذا المعنى الشرعي موضوع للصحيح أو للأعم. فبحث معقول أنه نبحث حينما نقول بثبوت الحقيقة الشرعية. فحينما وضع النبي صلى الله عليه وآله كلمة الصلاة للعبادة المخصوصة يعني المعنى الشرعي، في هذه الحالة نسأل: هل النبي صلى الله عليه وآله وضع لفظة الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة أو للأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ فإذا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يمكن البحث، يعني في السؤال الثاني أنه موضوع للصحيح أو للأعم. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع هذه اللفظة لهذا المعنى الشرعي، فما نستطيع أن نسأل السؤال التالي: وهل النبي وضعها للصحيح أو للأعم؟ يعني السؤال الثاني مترتب على السؤال الأول: هل الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا؟ إذا ثبتت الحقيقة الشرعية نأتي إلى السؤال الثاني أن المعنى الشرعي موضوع للصحيح أو للأعم. لكن إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فما أقدر أتي للمعنى الثاني أن المعنى الشرعي موضوع للصحيح أو للأعم. إذن بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يمكن البحث في الصحيح والأعم. أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، معنى ذلك أن المعنى باقي على المعنى اللغوي. فإذا كان المعنى اللغوي يعني الدعاء، بعد ما أبحث أنه الدعاء موضوع للصحيح والأعم، وإنما العبادة المخصوصة يعني المعنى الشرعي يكون للمعنى الصحيح أو الأعم. الحقيقة اللغوية الدعاء، إذا كان الدعاء بعد ما عندي صحيح وعام. إذا قلنا بالمعنى الشرعي يعني العبادة المخصوصة، في هذه الحالة أقول صحيح لوعام. المعنى اللغوي ما تقول صحيح، المعنى اللغوي ترجع للمعجم يقول الصلاة دعاء بمعنى الدعاء، انتهى. بعد ما عندي دعاء صحيح وعام، مو معنى شرعي، هذا معنى لغوي، واللغة تحدد أنه معنى الكلمة، وما يبحثون أنه هنا الدعاء يعني يطلق على ما يكون دعاء حقيقة. أما الشيء الذي ليس بدعاء فهو ليس بدعاء، بعد ما نبحث أنه صحيح أو عام. إذا كان معنى لغوي فاللغة تحدد أنه أي معنى يريدون. لكن مع ذلك أيضا، مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، تصدى المحققون لتصوير البحث أنه هل يمكن الإطلاق على الأعم أو الصحيح أو لا. هنا يوجد تصويران: التصوير الأول لصاحب الكفاية قدس سره، يقول بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمال هذه الأسماء في المعاني الشرعية استعمالا مجازيا، يعني معنى لغوي عندي. عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يعني عندي معنى لغوي، فالاستعمال في المعنى الشرعي راح يصير استعمال مجازي. فيرجع البحث هنا أن نبحث عن المجاز الأقرب، هل المجاز الأقرب هو الصحيح أو المجاز الأقرب هو الأعم؟ فما هو؟ أنه المجاز الأقرب، يعني حينما نأتي إلى معنى الدعاء عندي مجاز أول وهو الصحيح، معنى الشرعي العبادة المخصوصة الصحيحة، وعندي معنى شرعي وعندي معنى مجازي ثاني وهو الأعم. ونريد الآن أن نحدد حينما تأتي القرينة الصارفة، هل تقصد هذه القرينة الصارفة المعنى الصحيح أو المعنى الأعم؟ فإذا بحثنا راح يكون أنه في المجاز الأقرب. فالذي يقول بالصحيح يقول إن المعنى الشرعي الصحيح هو المجاز الأقرب لوجود العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الصحيح. ثم ننتقل من المجاز الأقرب وهو الصحيح إلى المجاز الأبعد وهو الأعم لوجود علاقة بين المجاز الأول والمجاز الثاني، كأن عندي نوع من الترتب في المجازات، المجاز الأقرب هو الصحيح والمجاز الأبعد هو الأعم. فحينما نأتي بالقرينة، القرينة الصارفة سوف تصرف الذهن إلى المجاز الأقرب فرح يكون الصحيح، وحينما نريد أن ننتقل من الصحيح إلى الأعم لابد أن تكون عندي قرينة ثانية على المجاز الأبعد. أعيد مرة ثانية. يقولون عندنا مجازان، مجاز أول ومجاز ثاني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فعندي المعنى اللغوي، معنى اللغوي الدعاء، كيف أستعمله في العبادة المخصوصة؟ معنى مجازي لوجود القرين الصارف، وجود القرين الصارف، فينصرف الذهن إلى المجاز الأقرب وهو الصحيح. وإذا أردت أن أنتقل إلى المجاز الأبعد لابد تكون عندي قرينة ثانية حتى أنتقل إلى المجاز الأبعد. قرينة أولى المدلل راح يوديني للصحيح، القرينة الأولى راح توديني للصحيح لأن الصحيح هو الأقرب، الذهن راح ينصرف إلى الأقرب حتى أبدأ أذهب إلى المجاز الأبعد. أنتقل من المجاز الأقرب إلى المجاز الأبعد معنى ذلك أحتاج قرينة ثانية حتى أنتقل، أي قرينة من القراء حتى أنتقل. هذا من يقول بأن المعنى الشرعي الصحيح هو الأقرب، من يقول بأن الأعم هو الأقرب يعكس، يقول المجاز الأقرب هو المعنى الشرعي الأعم لوجود العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الأعم، ثم ننتقل من المجاز الأقرب اللي هو الأعم إلى المجاز الأبعد اللي هو الصحيح. إذا صار عندي رأيين، من يقول بالصحيح يقول هذا، من يقول بالأعم يقول هذا. فإذا راح يصير عندي مجازين، فعندي مجاز أول مجاز ثاني، الصحيح يقول المجاز الأقرب هو الصحيح، ومن يقول بالأعم يقول المجاز الأقرب هو الأعم. والبحث عنها يقع ضمن جهات، الجهة الأولى لا إشكال في معقولية البحث، ذكرنا عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو الأعم بناء على كونها حقيقة شرعية في المعاني المخترعة. إذن حينما نبحث بانتقال من سؤال إلى سؤال، وأما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية وكون الاستعمال فيها مجازا فقد يتصور أنه لا يعقل البحث عندئذ عن وضعها للصحيح أو الأعم، إذ لا وضع فيها بحسب الفرض لهذه المعاني وإنما هي باقية على معناها اللغوي. فإذا على المعنى اللغوي فلا تبحث أنه موضوع للصحيح أو الأعم. وقد تصدى المحققون لتصوير البحث المذكور حتى على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والمهم منها تصويران، التصوير الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من رجوع البحث على القول بالمجاز إلى تحديد المجاز الأقرب الذي لا بد وأن يحمل عليه اللفظ عند القرينة، على عدم إرادة المعنى اللغوي، فهل هو الصحيح أو الأعم؟ وبكلمة أخرى، أن أي المعنيين قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي الصحيح من أفراد المعنى الشرعي أو الأعم منه ومن الفاسد، لكي يحمل عليه اللفظ عند وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فمن يقول بالصحيح يقول المجاز الأقرب هو الصحيح، ومن يقول بالأعم يقول بأن المجاز الأقرب هو الأعم. طبعا ما ذكر هذا، هذا مفهوم من كلامه، وفيه الرد على هذا التصوير الأول. يقول بأن الطولية بين المعاني المجازية معقول، نعم يوجد مجاز أقرب ومجاز أبعد، ولكن نسأل هنا أنه حينما ننتقل إلى المجاز الأول توجد قرينة صارفة بحيث ننتقل من المعنى اللغوي إلى المجاز الأول، وحينما ننتقل إلى المجاز الثاني توجد قرينة صارفة من المعنى اللغوي إلى المعنى المجاز الثاني. فإذا ما عندي طولية بحيث أقول مجاز أول ومجاز ثاني، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي علاقة واحدة من الطرفين، يعني ما أنتقل من المجاز الأول إلى الثاني، أنتقل من المعنى الحقيقي إلى المجاز لوجود القرينة الصارفة. فإذا أنتقل إلى الصحيح توجد قرينة صارفة دالة على المعنى الصحيح، وإذا أنتقل إلى الأعم توجد قرينة صارفة بحيث ننتقل إلى الأعم. فإذا مو انتقال لوجود قرينة ثانية من المجاز الأقرب إلى المجاز الأبعد، وإنما الانتقال إلى المجاز يكون من المعنى الحقيقي إلى المجاز، مو من المجاز إلى المجاز. ففي هذه الحالة نعم معقول أنه عندي شيء أقرب وأبعد، ولكن بالنظر إلى المعنى الحقيقي عندي علاقة واحدة بين مع المجاز الأول وعلاقة واحدة مع المجاز الثاني. فإذا وجدت القرينة الصارفة من المعنى اللغوي إلى المجاز الأول صار عندي المعنى الصحيح، وإذا وجدت قرينة صارفة تنقل الذهن تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الثاني فننتقل إلى الأعم. وحينما نقول قرينة صارفة يعني قرينة صارفة من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي، ولابد في الطرفين يكون عندي قرينة صارفة، بحيث هذه القرينة الصارفة إذا حددت الصحيح نقول بالصحيح، وإذا حددت الأعم نقول بالأعم. فإذا في هذه الحالة بعد ما عندي مجاز أول وأنتقل من المجاز الأول إلى المجاز الثاني، عندي مجاز واحد إذا كانت القرينة الصارفة ناقلة تنقل الذهن إلى المجاز اللي هو الأعم قلنا بالأعم، وإذا نقل الذهن إلى الصحيح نقول أنه ينتقل إلى الصحيح. إذا ما عندي خطوة وسطى من المعنى الحقيقي إلى المجاز الثاني، بحيث الخطوة الوسطى المجاز الأول، ما عندي هذه الحالة، ما عندي خطوة وسطى، ما هو وسيط مباشرة أنتقل من المعنى اللغوي إلى المجاز الأول أو من المعنى اللغوي إلى المجاز الثاني بدون واسطة لوجود القرينة الصارفة. القرينة الصارفة شنو معناتها؟ تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، سواء قلنا بأن المعنى المجازي هو المعنى الأول اللي هو الأعم أو المعنى الثاني هو الصحيح. فإذا في كلتا الحالتين أحتاج إلى قرينة صارفة دالة على المعنى المراد حتى يكون الاستعمال استعمال مجازي والمعنى يكون هو المعنى المجازي. فمن يقول بأنه إذا قلنا بالصحيح لابد أن تكون هناك قرينة دالة على الصحيح، ومن يقول بالأعم لابد أن تكون هناك قرينة صارفة دالة على الأعم. فإذا نحتاج إلى القرينة في الحالتين. لذلك يقول وفيه أن الطولية بين المعاني المجازية وإن كان معقولا وواقعا لغة وعرفة، إلا أنه لا مجال لزعم طولية المعنى الصحيح أو بالعكس في المقام بعد أن كانت العلاقة المصححة محفوظة فيهما بدرجة واحدة عرفا، هذه العلاقة مع المعنى اللغوي، فتنتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة الدالة على الصحيح، أو تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة الدالة على الأعم. إذا ما عندي مجاز أول وأنتقل من المجاز الأول إلى المجاز الثاني، العلاقة محفوظة من الطرفين. في هذه الحالة من يقول بالصحيح لابد أن يأتي ويقول بأنه عندي قرينة دالة على الصحيح، ومن يقول بالأعم لابد أن يأتي بقرينة صارفة دالة على الأعم. فإذا نفهم من الرواية مثلا أو من الآية على بناء على عدم القول بالثبوت بثبوت الحقيقة الشرعية، يعني عندي معنى لغوي، فما هو المعنى المجازي المستعمل؟ لابد من وجود قرينة صارفة أولى أو قرينة صارفة ثانية حتى أنتقل إلى المعنى المجازي العام أو الصحيح. واضح؟ واضح؟ سؤال؟ تفضل. بس احنا نفرض قبل وجود هالروايتين، الروايات اللي قبل شو نسوي فيها؟ نحملها على المعنى اللغوي لو المعنى الشعري. لأن اكو نقطة فاصلة، قد يكون في وقت ما قال النبي أن الصلاة أنا أقصد منها كذا، الروايات السابقة شو نسوي فيها؟ يعني هاي صارت قرينة على ما بعد هذا القول اللي قبل شو نقول فيه؟ إذن هذا هم راح يكون أنه معنى لغوي أو معنى شرعي. فإذا كان بثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الشرعي، عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى اللغوي، في هذه الحالة هل يقصد، والمعنى المجازي هل يقصد منه الصحيح أو لا؟ التصوير الثاني، البحث لابد أن يكون في هذه القرينة العامة التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وآله حينما أتى بالمعنى المجازي على بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فنريد أن نحدد مفاد هذه القرينة التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وآله، فكان على أساس معنى مجازي. فيقول من يقول بالصحيح يدعي بأن مفاد هذه القرينة الصحيح، ومن يقول بالأعم، عفوا، من يقول بالصحيح يقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أقام القرينة الصارفة أراد الصحيح، فإذا أراد الأعم فلا بد أن ينصب قرينة أخرى. ومن يقول بالأعم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أتى بالقرينة كان يقصد الأعم، فلا بد أن يأتي بقرينة ثانية على الصحيح. ما وصلنا إلى نتيجة، ادعاء، صار ادعاء، يعني أنه ادعاء أن هذا أو هذا. الصحيح يقول بأن القرينة الصارفة دالة على الصحيح، ونحتاج إلى قرينة ثانية للدلالة على الأعم. ومن يقول بالأعم يقول القرينة الصارفة دالة على الأعم، ونحتاج إلى قرينة ثانية للدلالة على الصحيح. لذلك التصوير الثاني أن يكون البحث في تحديد مفاد القرينة العامة التي يعتمدها الشارع في استعمالاته المجازية. فالصحيح يدعي أن مفادها الصحيح، والأعمي يدعي أنه الأعم. وما علق السيد الشهيد على هذا التصوير الثاني، لأن ماكو شيء أنه حتى يعلق عليه، هذا يدعي وذاك يدعي، شو نعلق عليه؟ الجهة الثانية، إذا كان الجهة الأولى في تصوير البحث مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، كان عندي تصويرين، السيد الشهيد علق على التصوير الأول ولم يعلق على التصوير الثاني. الجهة الثانية، ما هو المقصود من الصحة والفساد؟ فنسأل حينما نقول صحيح وفاسد، هل نطلق الصحة والفساد فقط على المركبات من أجزاء أو حتى البسائط، يعني اللي ما يكون لها أجزاء؟ فنقول بأن الصحة والفساد كما تطلق على المركبات من أجزاء كذلك يطلق على البسائط يعني الذي لا يحتوي على أجزاء. فيقال كما سيد الشهيد يقول يقال فكرة صحيحة، والفكرة ما تحتوي على أجزاء، هي فكرة واحدة، يعني الفكرة الواحدة الصحيحة، الفكرة الواحدة الفاسدة، فإذا نطلق أيضا على البسائط. فماذا تعنون بكلمة الصحة حينما أقول أن هذا العمل صحيح؟ فنقول حينما نقول أن هذا العمل صحيح نسأل ما هو الأثر المطلوب من هذا العمل، فإذا استطعنا أن نحقق الأثر المطلوب من العمل نقول هذا العمل صحيح، وإذا لم نحقق الأثر المطلوب نقول العمل فاسد. فإذا مثل الصلاة مثلا، الصلاة ما هو الأثر المطلوب؟ أكو أثر معين موجود، فنقول الصلاة صحيحة، وإذا لم نأتي بهذا الأثر نقول الصلاة فاسدة. فمثلا الصلاة المطلوب منها أن تأتي بكل الأجزاء والشرائط، فإذا لم تأتي بكل الأجزاء والشرائط فتكون الصلاة فاسدة باطلة. إذن ننظر هنا الحيثية التي ننظر إليها في الصحة أنه حصل الأثر أم لم يحصل الأثر، يعني الحيثية المرغوب فيها، ماذا تريد من الصلاة، ما الذي ترغب إليه من أجل أن تحققه من الصلاة، هذا يعتبر الحيثية. إذن إذا تم تحقيق هذه الحيثية المرغوب فيها نقول الصلاة صحيحة، إذا لم يتحقق هذا الأثر نقول الصلاة باطلة. وهذا تقدر تقيسه على كل عمل، لأن لكل عمل الإنسان يريد منه أن يحقق شيء، فإذا تم تحقيق الشيء نقول أنه صحيح، وإذا لم يتم تحقيق الشيء نقول أن العمل فاسد أو باطل. فيقول الجهة الثانية الصحة والفساد لغة أعم من باب المركبات، يعني المركبات من أجزاء، بل تتصف بها البسائط أيضا، يعني التي ليس لها أجزاء، فيقال فكرة صحيحة أو فاسدة، لأنها تعني مطلق وجدان الشيء للحيثية المرغوب فيها من وراء ذلك الشيء، فما الذي تريد أن تحققه، ما الذي تريد أن تحققه، ماذا تريد من أثر مترتب على هذا الشيء البسيط أو المركب. في هذه الحالة إذا وجدت هذه الحيثية المرغوب فيها نقول العمل صحيح أو الفكرة صحيحة، وإذا لم نحقق هذا الأثر المطلوب فنقول العمل باطل، سواء كان عملا بسيطا أم كان عملا مركبا من أجزاء. فنأتي أنه في العبادات والمعاملات ما هي هذه الحيثية المرغوب فيها، فنقول الحيثية المرغوب فيها أن هذه العبادة تكون مجزية، فإذا كانت مجزية نقول أنه هذه العبادة صحيحة، فتكون مجزية كاملة الشرائط والأجزاء، فإذا صارت مجزية وأتينا بكل الشرائط والأجزاء في هذه الحالة نقول هذه العبادة صحيحة. فإذا الصحة والفساد تكون مقيسة إلى هذه الحيثيات. فإذا هنا لابد أنه حينما نبحث هذا الإنسان يصلي نقول صلاته مجزية أو ليست مجزية، إذا كانت مجزية نقول صلاة صحيحة، إذا لم تكن مجزية نقول الصلاة باطلة. إذن الأثر المطلوب، الحيثية المرغوب فيها في العبادات أنها تكون مجزية بتمام أجزائها وشرائطها، فإذن إذا كانت كذلك تكون صحيحة، إذا لم تكن كذلك فهي ليست صحيحة. وحيث إن الحيثية المرغوبة من وراء المركبات من العبادات أو المعاملات تماميتها، حيث إن الحيثية تماميتها وإجزاؤها، مو أجزاء، هذا الإجزاء، يعني تكون العبادة مجزية تماميتها من حيث الشرائط والأجزاء وإجزائها، يعني إسقاط التكليف، تكون مجزية. كانت الصحة والفساد في هذا البحث بالقياس إلى هذه الحيثيات. وبهذا يعرف. الآن الأصحاب حينما قالوا معنى الصحة موافقة العمل للأمر الشرعي، ما معنى صحة الصلاة؟ يعني أن الصلاة كانت موافقة للعمل بالأمر الشرعي، فإذا كان العمل على أساس الموافقة للأمر الشرعي فنقول هذه العبادة صحيحة. أو مثلا قد يقولون العمل إذا كان مسقطا للأداء والقضاء، في هذه الحالة تكون صحيحة، لأنه هذه العبادة الصحيحة في الوقت لا يوجد عليك إعادة، وخارج الوقت لا يوجد عليك قضاء، معنى ذلك هذه العبادة صحيحة، فقد أسقطت الأداء والقضاء. أو مثلا يقولون العمل محصل للغرض المطلوب منه، أو أنه هذا العمل بتمامية الأجزاء والشروط، هم لم يكونوا بصدد تحديد المعنى اللغوي للصحة والفساد. يعني كلامهم بهذه الأقوال الأربعة ليس هدفهم هو تحديد المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي للصحة والفساد أنه إذا حققنا الحيثية المرغوب فيها، إذا قلنا هذا هو المعنى اللغوي، فحينما يأتون بتعبيرات أخرى أنه موافق للأمر الشرعي أو مسقط للأداء والقضاء أو محصل للغرض المطلوب منه أو يكون تام الأجزاء والشرائط، لا يقصدون هنا تحديد المعنى اللغوي، لأنه إذا قلنا بأن هذا المعنى اللغوي معنى ذلك أن هذا المعنى يكون مختصا بالمركبات دون البسائط، لأن المركب هو فيه الأجزاء والشرائط، فإذا قلنا كذلك معنى ذلك رح يكون المعنى اللغوي مختصا بالمركبات دون البسائط. فإذا هنا حينما يأتون بهذا التفسير كان تفسيرهم خاص بالمركبات، يعني كأنهم أخذوا المعنى اللغوي الخاص بالمركبات فأتوا بما يترتب على هذا المعنى الخاص بالمركبات، ولم ينظروا إلى البسائط، مع أنه أيضا البسائط كما قلنا مع أنه لا يحتوي على أجزاء ولا شرائط، مع ذلك نقول هذه البسيطة أيضا كفكرة صحيحة وفكرة باطلة. إذن حينما نقول تمامية الأجزاء أو يقول الفقهاء تمامية الأجزاء والشرائط، نعم كلامهم عن المركبات، ولكن لا يقصدون أن هذا هو المعنى اللغوي، لأنه كما قلنا أن المعنى اللغوي يكون شاملا للمركب وللبسيط. فيقول هنا: وبهذا يعرف أن ما جاء في كلمات الأصحاب من تفسير الصحة تارة بموافقة الأمر، وأخرى بسقوط الإعادة والقضاء، وثالثة بتحصيل الغرض، ورابعة بالتمامية، لا بد وأن يحمل على هذا المنظور، يعني الحيثية المرغوب فيها، لا تحديد معنى الصحة والفساد لغة. إذن ما كان قصدهم أنهم يبحثون في المعنى اللغوي للصحة والفساد، وإنما لأنهم المعنى اللغوي يقول بالحيثية المرغوب فيها فأتوا قالوا ما هي هذه الحيثية المرغوب فيها في المركبات؟ فالحيثية هي مثلا أنه موافقة الأمر، أو إسقاط القضاء الأداء والقضاء، أو تحصيل الغرض، أو التمامية، تمامية الأجزاء والشرائط. فإذا كان نظرهم فقط إلى المركبات، وكان نظرهم إلى الحيثية المرغوب فيها، وطبقوا الحيثية المرغوب فيها على المركبات. وهذا لا يعني أن هذه الحيثية المرغوب فيها لا يأتي في البسائط أيضا. إذن ما كان هدفهم تحديد المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي محدد، وإنما طبقوا هذا المعنى اللغوي على المركبات فقط. واضح الجواب؟ تتمة البحث نخليه للغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.